وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال وصلنا لازلنا في كتاب الطلاق وصلنا إلى باب ما جاء في الخلع. خلع مصدر خلع يخلع خلعا وخلعا بضم الخاء معجمة من باب نفع بعنا نازعه. وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية لا يسمى خلع. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى السنة المتصل قال أخبرنا وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج وهو مكروه إلا في حالة مخافة أن لا يقيم حدود الله أو أحدهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهية العشرة إما لسوء خلق أو خلق. وكذا ترفع الكراهة إذا احتاج إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. على كل حال هو أولا كما يأتي يعني هو ما هو مرغب فيه وإنما هو للضرورة وإن خفتم شقاء قبلهما فللضرورة فقط. قال بسهل المتطبع على أخبر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الوزي قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة أبو هشام البصري من صغار التاسعة قال حدثنا وهيب بن خالد من عجلان وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي بمولاهم من الطبقة السابعة قال عن أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السقياني من الطبقة الخامسة عن الحسن بن أبي الحسن حسن بن يسار وأبو الحسن اسمه يسار الحسن البصري الإمام المعروف من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اختلفوا ويعني أنه لم يسمع من أبي هريرة منهم من أثبت هنا يعني ومنهم من نفى ذلك سعر سمع عنه أم لا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المنتزعات أي التي تنزع نفسها من زوجها والمختلعات هن المنافقات يعني معناه ذم يعني لا ينبغي. أولا الله سبحانه وتعالى شرع النكاح لمهمة وذلك لتكثير النسل في نسل المسلمين وكذا. فإذا اختلعت المرأة بقيت بلا زوج ما تجد ولدا فلذلك ما هو مراقب فيها الطلاق في أصل أساسي يعني ما هو مراقب فيه. فكيف إذا كان خلع يعني بمعاوضة مال بشق نفس من المرأة فلذلك قال منافقات معنى ذلك أنه بغير ما بأس إذا طلبت ذلك فهو جملة النفاق اعتبر يعني سيئة أي التي تنزع نفسها من يد زوجها ما تدفع له من العوض. ومعنى قول مختلعات هي من عادة التفسير يعني عادة التفسير أنه منافق. قال هنا يقول قال الحسن البصري لم أسمعه من غير أبي هريرة هكذا صرح بهذه الرواية هذا الحديث لم أسمعه من غير أبي هريرة لكن قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا بعد هذه كلها ويقول ما سمعت هذا الحديث إلا من أبي هريرة لأن جاءت رواية أخرى يقول لك لم أسمعه من أبي هريرة فقال هذه اختلفوا فيها فلذلك يرى المسلم ترجيحها أنه لم يسمع من أبي هريرة لم يسمع من أبي هريرة، لم أسمع من غير أبي هريرة. قال يعني أنه لم يسمع هذا الحديث عن أبي هريرة بواسطة، بل إنما سمعته من نفسه، وهذا صريح على أن الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه خلافا لكلام المصنف الآتي. وهذا الذي وقع في النسبة والكبرى من نفس كلام الحسن والصواب. وقد وقع عند الحافظ بن حجر الفتحي والتهذيب بلفظ قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، وقع ابن حزم في المحلى بلفظ قال الحسن لم أسمعه من أبي هريرة، وكلاهما تصحيح. والصواب ما قدمنا وسيد تمام الباحث فيه في كلام علامة على الشاكر رحمه الله تعالى، قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيئا. وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى قاله غيره أيضا، ومنهم أحمد وأبو حاتم وباز بن أسد. وقال شعبة قلت ليونس بن عبيد سمع الحسن من أبي هريرة قال ما رآه قط، لكن السند الذي عند مصنف رجال وكل ثقات أثبات، وهو صريح لا يقبل التأويل لأن الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه. ولقد أجاد البحث في هذه مسألة العلامة محمد محمد الشاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا رصه. المهم محمد الشاكر رحمه الله تعالى له يعني جهد كبير في خدمة سنة كتب السنة وفي التصحيح والتضعيف، لكنه متساهل جدا، تساهلاته واضحة، يعني يوثق الضعفاء ويصحح الأحاديث الضعيفة، وهذه يعني من جملة المآخذ عليه. هو إمام أو هو إن شاء الله في علم الحديث له، لكنه خدمته قليلة، وهو ما امتد به الوقت، بدأ في مسند أحمد، بدأ في الترمذي، بدأ في كذا. ومشكلته أنه متساهل في التصحيح والتضعيف، التصحيح والتضعيف متساهل، الشرح والتعليم متساهل، كل الدنيا يعني ابن الرفيعة والإفريقي عبد الرحمن وفلان كلهم يقول عندنا ثقات، ما هم عندنا، يقول إنما وضاعفهم أهل الشرك، ما يعرفونهم، نحن نعرف أهل مصر أعرفوا بأهل بلدهم، فنحن نقول، يقول هذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والقطاع وفلان كلهم يضاعفونهم وأنت تصحيحهم حديثهم وأنت تعدلهم. المهم بهذا متساهل، لكنه جهده وخدمته لكتب السنة كان يعني مما يعني يمدح به ولا ينكر ذلك، ولا ينكره إلا من لا رغبة له في هذا الفن. لماذا؟ لأن الفن الذي لأن الوقت الذي جاء فيه هو أو قام بهذه المهمة وقت يعني يحزن عليه، وذلك من منذ عهد الحافظ بن حجر وتلميذه مثلا تلامذته كالسخاوي ونحوي وكذلك قليلا من السيوطي. بعد هذه الأيام انقطع هذا الباب نهائيا، ما أحد يفكر في هذا، ما أحد يفكر في هذا. فمثلا متأخرين جاء الصنعاني والشوكاني ولهم جهد كبير في هذا، لكنهم ليسوا من علماء الحديث، قصروا أنفسهم على الفقه والأصول ويتكلمون في الحديث لكنهم مقلدين من حجر وكذا. ولو يعني بذلوا جهدهم والذي أعطوه من قوة علمية إلى الحديث لكانوا أبرع من في العصر، لكنهما اقتصر على التقريب. ثم جاء العصر الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وفتح هذا الباب التصحيح والتضعيف، لأنه قبل ذلك ما في التصحيح والتضعيف. نحن نحمده على هذا، وإن كنا نجر يعني لا نقبل جرها وتأديله في كثير من المسائل، لكنه جرأ الشباب أو جرأ علماء عصره على سلوك هذا المسلك، وهذا هو السبيل القويم، وهذا هو السبيل القويم. ولكن لا يعنى بذلك الرد على الأولين كما يفعله هو بعض الأحيان. وأنا أتكلم في شرح الترمذي في الكلام الذي يعني لا يتناسب مع جلالته ومع علماء الجرح والتعديل في هذا المعنى. ثم وتبعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، وهو أحسن حالا من الشيخ أحمد الشاكر، هو يعني بالتصحيحات له ملاحظة عليه، ولكن إذا جرح كما قال بعض المعاصرين إذا جرح الألباني وضعف الحديث تمسك عبد عليها بناجبين، وإذا صح لا تعتمد عليه. ذهب من بعضهم فكر في هذا. المهم إمام في هذا، إمام يعني هو سلوكه مسلك سلكه الطريق الذي سلكه يعني هو منهج المتقدمين وقد أنتج في ذلك ونفع الأمة بهذا الباب. والحاصل أن الشقام الشاكر أجاد في هذا الحديث ولكن أخيرا له عليه ملاحظة في هذا. قال هنا قال وقد تكلم علماء كثير من سماع الحسين بعد الصحابة وأشرنا إلى بعض ذلك مرارا وممن تحدث بسماعه منه فأكثر فأبو هريرة ونشير إلى أقاويلهم ومن رواها. فروى ابن سعد في الطبقات عن علي بن زيد بن جدعان وهذا ضعيف ووثقها مشاكل. قال وعن يونس لم يسمع الحسن بن أبي هريرة. وروى ابن أبي حاتم في المراسيل عن شعبة قلت ليونس بن عبير الحسن سمع إلى آخر ما قاله. وأخيرا قال فلا نستطيع أن نأذيها. وشف الأخير قلت وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد أن ذكر رواية المصنف وبالجملة فهذا الإسناد متصل صحيح فلو التفت لا إلى المسائل وذو انقطاع لأنه يلزم من أحد أمرين إما تكذيب الحسن البصري في قوله المذكور وإما توهيم أحد الرواة الذين رووا ذلك عنه وكل منهما لا سبيل إليه. أما الأول فواضح وأما الآخر فلأنه لا يجوز توهيم الثقات بدون حجة أو بينة وهو واضح بين. ثم ذكر الحديث شواهد من أحاديث أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود الثبات وعقبة بن عامر رضي الله عنه وكلها في مقام غير أنها تصل للاستشهاد بها وراجع ما كتبه بصحيحته. قلت خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ثبوت سماع الحسين بن أبي هريرة رضي الله عنه وصحة حديث الباب حيث إنه متصل الأسانيد ورجال ثقات لا مطعن في أحد منهم. وأما يعني كما يعني نقل عن هؤلاء الذين سبق مثل شعبة مثل كذا مثل كذا أي كما قال العلامة عمر الشاكر رحمه الله وذلك الألباني كلها أسانيدها ما يصحها فيها مقالات نقل عن شعبة وإذا بحثت سنده ما تجده سند مستقيم وكذلك قال فلان فإذا بحثت سند ذلك لا تجده مستقيما وهكذا يعني وإن نقل عنهم إلا أن النقل ليس قويا حتى يعارض هذا السند الصحيح الذي معنا لم أسمعه إلا من أبي هريرة. فلهذا نقول إنه يكون هذا أرجح يعني سماعه من أبي هريرة. قال والحديث هذا حديث صحيح كما سبق الكلام عليه. ومسألة الثالثة فوائده منها ما سبق أو هنا خلال غدون الكلام هو وأما ابن حزم فذلك أيضا من جملة من يكون في هذا الصف ابن حزم لكن ابن حزم قوي لكنه شرطه مخالف لشروط المحدثين. مثلا يقول زيادة الثقة دائما عنده مقبول زيادة الثقة دائما فلان ثقة كيف ترد روايته بهذا يهاجم الأولين كلهم. وهذا أيضا لا يستحسن لأن هناك يعني أسباب وقرائن يتبين بها أن هذا الثقة زيادته ليست مقبولة. هو دائما هذه قاعدته زيادة الثقة مقبول. وسلك من بعض العلماء هذا المسلك ابن حبان زيادة الثقة عنده ماشي. وكذلك المتأخرين النووي وأقرابه كلهم هذه القاعدة عندهم زيادة الثقة مقبول يعني قاعدة مسلمة عندهم. لكن هذا غير صحيح زيادة الثقة نعم مقبول لكن إذا لم يتبين بقرينة أن زيادته ما هي صحيحة فإذا كان كذلك فلا. ولذلك يعني يعتبر أن زيادة الثقة مقبولة يعني كما قال حبيب بن حجر رحمه الله تعالى هذه إذا نظرنا إلى كلامي إلى صنيع المحققين من الأولين في البخاري وأبي زرعة وأحمد بن حنبل وفلان يعني إنهم ما يسلكون هذا المسلك. إنما هناك إن جاءت قرينة يقبرونها تؤيدها، وإن كان عكس ذلك يسرقون خلاف ذلك. ولذلك ترى الدارقطني في علله نفس الشخص الواحد في محل يقبل زيادته وفي محل آخر يقول لا ما نقبل زيادته. فإذا درست دراسة المحلين تجد إنهما قبيله في محل الأول إلا بقرينة منضمة إليه، وما رده في الثاني إلا لعدم ذلك. فلهذا ينبغي أن يعتمد على القرائن وليس على إطلاقه. ولا نقول زيادة كلمة مردودة لا، وهذا أيضا يعني بعضهم يقول إذا تفرد الشخص كذا لا، فإنه انظر إلى القرائن. ولذلك يقال إن البخاري قال لا نكح إلا لولي، هذا إرسال ثم صححه، إرسال صححه يعني لماذا؟ مع أن راوي الاتصال هو إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والذين أرسلوه الوصل، والذين أرسلوه شعبة والثوري، وهما جبلان وقدمان على إسرائيل بمرات بعشرات مرات. فما السبب في ذلك؟ قلنا السبب في ذلك أن أولا إسرائيل في أحاديث جده يعني كان يحفظها تماما إتقانا، وذا حتى قال ابن مهدي ما فاتني الحديث كذا إلا لما اتكلت على إسرائيل لأنه كان يحفظ أحاديث جده كما يحفظ أحاديث سورة الإخلاص. هذه واحدة. الناية الثانية أن هذا الحديث الذي أرسله شعبة والثوري كان في مجلس واحد، حدث أبو بردة في مجلس وكان شعبة والثوري جالسين في ذلك المجلس فنقلهم ذلك المجلس فحدث به، فإذا يعتبران كشخص واحد، لأنه إذا كان مجلس واحد وما تفرق وأخذه يعني في مجلسين أو من شيخين يعتبران كشخص واحد. إذن شعبة والثوري بمقام في رجل شخص واحد، فبقرائن انضمت إلى إسرائيل رجح البخاري هذا الحديث صحيح هذا الحديث على إرساله مع كونهما ثقتين بارزين في الحفظ لأن سماعهما سماع شخص واحد. بهذه القرائن التي يتلمسها العلماء الجرح والتعديل لقبول ما يتفرد به الراوي أو يخالف به الراوي زيادة الثقة وليس مجرد زيادة فقط. وماذا؟ ومن غريب ما سبق لنا في كتاب الجنائز، كتاب الجنائز هناك أحمد الشاكر أخطأ خطأ كبيرا، وهو أنه قال أن أبا هريرة اسمه أن الحسن سمع من فلان وفلان وفلان، فاعتبر حديثا جاء في الصحيح أن الحسن كان جالسا بين ومع ابن عمر كذا وكذا، فمرت جنازة فقام الحسن ولم يقم للآخر كذا وكذا، فجاء فاحتج بهذا على سمع الحسن البصري، وهو أخطأه ما هو ذاك الحسن بن علي بن أبي طالب، هو الذي كان مع الصحابي جالسا فمرت قام أحدهم ولم يكن آخر ثم تكلم في ذلك، فظن أن الحسن هذا هو الحسن البصري، فقال فرجح بهذا يتبين خطأه من أخطأ، وقال لم يسمع من فلان بهذا المعنى. وقد تقدم هذا كتبنا هناك، فإنه قال إنه ظن أنه حسن البصري وليس كذلك، إنما هو الحسن المعالي وليس الحسن البصري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع أخبرنا محمد سلم المرادي. وهذا وقلنا من فوائد الحديث ما ترجم له مسلم رحمه الله تعالى هو بيان ما ورد في حكم الخلع، ومن أن فيه تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه كما بينت الآية، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، علقته بهذا. ومنها أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقا، وقد تقدم حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بس فحرام عليها رائحة الجنة، قيل هو على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو يقول ذلك متعلق بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنة أول ما يجدها المحسنون أو لا تجدها أصلا، وهذا مبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قال القاضي ولا بدعة أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة قال القاضي. قلت والحاصل أن الأولى أن يحمل الوعيد المذكور نحوه على من كانت مستحلة مع علمها بتحريمه فلا تجد رائحة الجنة إلا تدخل الجنة فتجد ريحها فتجد ريحها فيكون منعها منعا مؤبدا لكفرها باستعلال ما حرم الله تعالى إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة المرادي الجمش قال أنبأنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك الإمام دارجة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عن حبيبة بنت سهل. حبيبة بنت سهل هذه هي من ثعلبة صحابية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي والأنصاري الخزرجي أبي عبد الرحمن وقالوا أبو محمد المدني خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خطيب الأنصار قالوا عبد عنا رواء النبي صلى الله عليه وسلم وعنوا أولاده الآخر قال وهذا وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال كان جهور يعني كان عنده ارتفاع الصوت فلما نزل قوله تعالى يعني لا ترفعوا أصواتكم قال أنا يعني أن تحبط أعمالكم قال يحبط أعماله وبقي في البيت جالسا ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه شخصا وسأله فقال أنا كذا وكذا فقال بل هو من أهل الجنة فبشره بالجنة وهو الذي كان قاتل في اليمامة ولما استشهد واحد أخذ يعني رداءه أو ما حمله منه وأخفاه في أمتعاته فجاء إلى شخص وقال له هذا منام وأنا ثابت بن قيس أعلم اذهب إلى خالد بن الوليد فقل له إن فلانا أخذ مالي ودسه تحت يعني أمتعته فخذه ورفع به كذا وكذا وكذا فجاء إلى خالد وأخبره بذلك فأرسل خالد إلى ذلك الرجل كان بعيد ففتشوا فتعاوه وجدوا كما قال ثاني فنفذ وصيته أبو بكر نفذ وصيته بعد موته وهذا من غاية ما نقل عن الصحابة بعد موته أوصى بذلك فنفذ وصيته بذلك هكذا بترجمته. قال وكانت عليه درع نفيسة فمر برجل مسلم فأخذها في فبينما رجل المسلمين نائم أتاه ثابت لنامي قال إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أخذ درع فلان ومنزله في أقصى الناس حتى وعند خبائه فرس تستن يعني ترتعب يعني ترتعب وقد كفاء على الدرع برمة برمة وفوقها رحل قل فأتي خالدا فمره فليأخذها وليقول لأبي بكر صديق لأن في خلافتي إن علي من الدين كذا وكذا وفلان عتيق فاستيقظ الرجل فأتى خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته هكذا ذكروا في وصيته هذا الرجل هذه المرأة وكانوا قالوا جميل ما هو جميل قال والمهم أن هذه المرأة افتتنت به وقالت حبيبة سألت بنت حبيبة هذه حبيبة بنت سعد يا رسول الله أخبرته أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح إلى لصلاة السلم من بيته فوجد حبيبة بنت سعد عند بابه في الغلط في الليل يعني جاءت بالشكوى في الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس زوجها أنا بعد هذا ما أجتمع مع هذا الرجل خليه فكني منه فلما جاء ثابت بن قيس وقال له وهذه سببها كما قالت هي في رواية أخرى قال أي لا يمكن الاجتماع لأنها كرهته قالت ماذا قال فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بن دسال قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر أي من عدم ملائمتك لها فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ما تصرف بشيء كله موجود فليأخذه خذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها، أي اختلعت منه وجلست في أهلها. هكذا روى قصتها. قال ماذا؟ وجلست في أهلها أنه لا سكن لها. ولم يذكر في هذه الرواية الأمر بطلاقها وطلاق، وقد اختلف العلماء هل الخلع فسخ أم طلاق، وسيأتي تحقيق ذلك مسائل الحديث التالي إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. فهذا الحديث ماذا؟ بين جواز الخلع بالحاجة، وذلك أن المرأة هذه يعني كره زوجها وشق عليها المقام، عند ذلك جاز. وجاءت الآية، وردت الآية إلا أن يخاف أن لا يقوم حدود الله، يعني حدود للمرأة وحدود للرجل، كل واحد مسؤول عن حده. فإذا خاف أن يضيع حده أو هي خافت أن تضيع حده فلها أن تتخلص منه بالخلع. وبالسالي متفق على هذا. أخبرنا أثار جميل هذا من العشرة، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا خالد الحذاء عن كريمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس، ثابت بن قيس زوجها، أما إني ما أعيب علي في خلوق ولا دين، يعني كراهتي له ليس لدينه ولا لخلقه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. حول الله بلغ السيد الزبير كما يقال، يعني معناه أكره الكفر إن أبى أن يطلقني أو يخالعني، يعني معناه أهتد إلى هذا الحد، يعني بغض له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل الشدة قال أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته لأن أعطاه 400 حاجة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هكذا في هذه الرواية. وهو ماذا؟ قال هذه إن امرأة ثابت بن قيس هي جميلة وليست هي حبيبة تسأل عن الخلع في الحديث الماضي، بل هي غيرها على الراجح، وأنها وقعت لها الخلع قبل هذه، فإن أول مخترئات في الإسلام كما سبق بيانه أول الباب. قال ابن الفتح عند شرح هذا الحديث وأبهم في هذه الطريق، في هذه الطريق اسم المرأة، وفي الطريق التي بعدها وسمي في آخر الباب في طريق حماد بن زيد عن أيوب عن كريمة مرسلا جميلة. ووقع في الرواية الثانية أنها أخت عبد الله بن أبي يعني كبير خزرج ورأس النفاق، وظاهره أنها جميلة في أبي. وأيده أن في رواية قتادة عن كريمة عن عباس أن جميلة بنت سلول جاءت. الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته. ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث ربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديث، وبذلك جزم مسلم الطلقة. فقال جميلة بنت عبد الله، إذن مرتين يعني. قال و قال رحمه الله تعالى قلت هذا الذي قاله الحديث رحمه الله من تعدد القصتين هو الذي ترجح عنه، يعني إذن قصتان لهذه ولهذه. قال ما عيب في دين ولا خلق. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما جاء في الخلع، ومنها أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا يتغير ذلك لوجوده منهما جميعا. ومن مشروعية الخلع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها هو ولم يرى منها ما يقتضي فراقها، وهو قول الجمهور. وخالف ذلك أبو قلابة ومحمد بن سيرين فقال لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا تزنيا، وسيأتي تحقيق خلاف قريبا إن شاء الله تعالى. ومن أن فيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. ومن أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرا، بقوله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقة. وسيأتي قريبا اختلاف العلماء في ذلك إن شاء الله تعالى، يعني الخلع يكون بما أعطاها هذا قول، والخلع يكون يعني بما أعطاها وبغير ما أعطاها حتى إقاص شعرها، وهكذا يختلفون فيه. ومنها أن الخلع جائز في الحيض لأن صلى الله عليه وسلم يستفصلها أحائد هي أم لا، وفيه خلاف بين علماء أيضا. قال قال رحمه الله تعالى: مسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم الخلع. قال علامة القدامى رحمه الله تعالى: ما حصله إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تبتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. ولحديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه مذكور في الباب. قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خلق إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه. وزعم أن الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إلى آخره. وروي عن ابن سيرين وأبي كلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا، لقول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا، إلى آخر الآية. وحجة الجمهور الآية والخبر المتقدمان، وأنه قول عمر وعثمان وعلي وغير من الصحابة، هذا هو القول الراجح قول الجمهور. قال: قلت في الأخير: ما ذهب إلى الجمهور من جواز الخلع إذا حصل الاشتقاق من قبل المرأة فقط، والأرجع عندي لظاهر حديث امرأة ثابت رضي الله تعالى عنها، ولا أعرف ظاهر الآية، فما أشار إلى ذلك الطبري في كلامه المذكور. انتهى. المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها من الصدقة. هذا أيضا مختلف. علامة القدامى رحمه الله تعالى: ما حصله أكثر أهل العلم على أن يصح الخلع بأكثر من الصدقة، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس إلى آخره. ونلخصه في الأخير: قلت عندي ماذا؟ أن ما تقدم عن الجمهور أن يستحب أن لا يأخذ أكثر مما أعطاه أولى، جمعا بين إطلاق الآية وما ورد من النهي عن أخذ الزيادة، وإن كان مرسلا لكنه يعتد بكثرة طرقه. والحاصل أن الجمع بحمل النهي عن أخذ الزيادة على التنزيه أولى، يعني يجوز أن أخالعها بأكثر مما أعطاه، أعطيني مبلغ كذا وكذا، وهذا معروف أنه يكون يعني، لكن إذا كان من قبله مضايقة لها فهذا يعني معروف أنه يحرم عليه مضايقة، إنما جاء من قبلها أو من قبل كليهما وليس مضارا من قبله. وأما إذا ضارها فهذا هو قول تعالى: ولا تعذروهن ليس ذهبوا بعض ما أتيتمهن، مثل هذه الآيات نزل في مثل هذا. المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم بجواز الخلع بلا سبب، وهذا ممنوع كما سبق من المنافقات. قلنا إن القول بتحريم غير حاجة والأرجح. في المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسخ أم تطليقة. هذه مسألة مهمة تختلف فيها المذاهب: فسخ أو تطليقة. معناه إذا قلنا فسخ ما في ما يترتب عليه ما يترتب على الطلاق، وإذا قلنا طلاق يترتب عليه عدة، ترتب عليه يعني نفقة عدة كذا. فيقول قال قدامة رحمه الله: اختلفت الروايات عن أحمد في الخلع، ففي أحد الروايتين أنه فسخ، وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعثمان وإسحاق وأبي ثور وأحد قول الشافعي. والرواية الثانية أنه تطليقة بائنة، وروي ذلك عن سعيد المسيب والحسن وعطاء قبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن إلى آخره. والأخير وفي الأخير قلنا: قد تبين بما ذكر أن الراجح قول من قال إن الخلع فسخ لا طلاق، كما أوضحه ابن عباس رضي الله عنهما وحديث قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما. إذن يكون معنا فسخ النكاح. قال المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع. بناء على هذا من قال تطليق يقول إيه؟ يراجعها بعد الخلع، ومن قال لا لا يراجعها، لكن الظاهر ما بذلت إلا لتتفادى منه الرجعة، فهذا هو الذي ترجع. قال القدامة رحمه الله تعالى: ولا يثبت في الخلع رجعة، هذا هو طيب، سواء قلنا هو فسخ أو طلاق. في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء وطاوس النخعي والثوري والأوزاعي ومالك الشافعي وإسحاق. وقلنا الذي أظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أنه لا رجعة بعد خلعه والأقرب لظهور مناسبته لما شرع له خلعه من دفع الضرر عن المرأة، فإن ضررها لا يندفع مع ثبوت مراجعة للزوج. إذن إذا خالع الرجل زوجته ما في مراجعة، هذا هو القول الراجح. ومن السلف من أثبت له مراجعة لأنه اعتبره طلاقا. وبسالم متفق على حدثنا قال حدثنا حسين وحريث الحسين الخزاعي المروزي قال حدثنا فضل موسى السناني المروزي قال حدثنا حسين ابن واجد عن عمارة بن أبي حفصة عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني اختلفوا عن هذا الحديث يد لامس، منهم من قال تزن كل من أخذ بيدها تمضي حاجته، ومنهم من قال لا ترد يد لامس مسرفة مسرفة المال، يعني كل من سألها مال تعطيه تفسد علي مالي. لكن المعنى الأول لا يبعد، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكها، وإذا كان الزانية كيف يأمر بإمساكها؟ فهذا جوابه. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن الرجل غيور، ومعروف أن بعض الرجال غيرتهم شديدة، يعني يتحسسون المرأة يتابعونها فيقولون تتحدث مع فلان وتتصل على فلان إلى آخره، فبهذا يقول إنها زانية، ظن منه ظن السوء وليس صحيح. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسكها، لأن هذا ما أثبت عليها، إذا أثبت عليها أنها تزني هذا اللعاب، وأما بدون ذلك وليس أيضا قذفا مباشرا ما قذفها، لأنه قال إيه لا تربي إلا مثل هذا كناية. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك لدفع أخف مفسدتين أشد مفسدتين بأخفهما، لأن الرجل قال إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد، فقال غربها طلبها، إذا كان كذلك سريع إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي أحبها. قال إذا لي قال استمتع بها، هذا هو إيش دفع أخف أشد مفسدتين بأخفهما. هو أولا المسألة ما ثبت أنها زانية، إنما هذا من شدة غيرته إن تلمس بعض الأشياء فحمله وفسره بتفسير سيء، والمرأة بريئة من ذلك. ثانيا قال فاتبعها نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لو أمره أمرا حازما بطلاقها وهو يريدها إذن بعد طلاقها سيزني بها. طيب إذن كونها معه والذي يخاف من الزنا يقع وهو بحلال يعني يأتيها أخف من أن يطلقها ثم يزن بها، لأنه نفسه ما تلتف عنها. إذن هذا من باب دفع أشد المفسدتين بأخفهما بهذا المعنى. وأما من فسره بأنه ونقل عن أحد غيره أنه قال لا ترضي إلى الأمس معناه أنها مسرفة، وإلى هذا لا يحتاج لها. استمتع بها قال، والحديث صحيح. وغرض المصنف رحمه الله بإرادة هنا الاستدلال على جواز الخلع عند الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم غربها ومعناه أبعدها، يشمل التغريب بالخلع وغيره، فيدل على جواز الخلع. وحسان المنتظر قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا نضر شمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن رياض عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن تحت امرأة لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني لا أصبر عنها، قال فأمسكها، إذا كان كذلك أمسكها، هذا إيه؟ الأخف المرسلة. قال رحمه الله تعالى انتهينا من الخلع وننتبه اللعان. باب بدء اللعان، اللعان قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل ليس متصل، إنما هو خطأ، يعني معناه أنه أراد به أن الصواب إرسال هذا الحديث بإسقاط ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سبق له في الحديث المتقدم الرقم المذكور في الحديث، فالبادر هو هذا الكلام. وقدمنا أن ظاهر صحة الحديث فراجع الموضع المذكور تستفيد، هناك في رواية أخرى تؤيد هذا. ما هو اللعان؟ اللعان الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى يرى ترجيح كون سبب نزول آية اللعان وقصة وهمر الأجلاني رضي الله عنه. والمشهور أن اللعان أول من لعن هلال أمية، هذا هو المشهور. مصدر لعن يلاعن ملعنة بفعل الفعال والمفعلة، بفعل جعل فعالا ومفعلة وفعلة عنهما قناب صحت له، هذا لامية. وأما اللام الألفية إيش تقول؟ بفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماء عدم اللعان. وهذا من محاسن الشريعة، محاسن الشريعة، محاسن الشريعة. الإنسان إذا رمى شخصا امرأة أو رجلا بالزنا يأتي بأربعة شروط، وإلا يحد له جلد له حدا، أليس كذلك؟ هذه مسألة مشدد فيها، بحيث أن الله سبحانه يقول إيه؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء، الشهداء للمذكورين من هم؟ الأربعة. إذا نقص واحد يجلدون. فإذا هذه مشكلة بين الزوجين. نعم الذي كان ليست زوجته إنما يكف لسانه إلا أن يتثبت بأنه رأى كذا وكذا وكذا، فإن ذلك يشهد مع الآخرين بنفسه لأنه يجلد يحد. وأما المرأة هذه في البيت ساكنك وتعيش معك وأنت تتضرر لهذا الأمر، فسمح لك الشرع أن تقذفها، لكنه شرع حفاظا من الجانبين رحمة ورفقا بالجانبين اللعان، تلاعن خمس مرات ويلاعن خمس مرات وينفصل بينهما لا حد ولا قدر. فهذا من محاسن الشريعة، لأن بين الزوجين الأمر يعني شديد صعب، فالتخلص من هذا أو السكوت عليه ما يمكن. فإذا كان كذلك كلما تكلم إن امرأة زنت أخذوه هات أربع سنين قال ما في اضربوه، وبعد أسبوعين قال امرأة تزن مرة ثانية انجلت ما وضع ذلك. لكن الزوجة ماذا الحل؟ هذا إذا قال هذه المرأة تزني نقول له اشهد العام أو اشهد خمس شهادات، أربع شهادات وخامسة كذا، وهي أيضا أربع شهادات وخامسة كذا، فبهذا انحلت المشكلة دون أن يلحق ضرر بأحدهما، وإنما هو ضرر أخروي، وهو لأن أحدكما كان إنها موجبة أحد ما يدخل جهنم. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن معمر، هذا محمد بن معمر أحد البهراني أحد مشايخ الستة. قال حدثنا أبو داود، أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود بن جارد. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشي وإبراهيم بن سعيد كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عن عاصم بن عادي. عاصم بن عادي كان رئيس للقبيلة التي فيها عويمر العجلان. قال جاءني عويمر رجل من العجلان، هو رئيس بني عجلان عاصم، هذا عاصم. فلما كان المقدم أو عارفهم جاء إليه فقال له استشاره في هذا الأمر، أنا رأيت على امرأة رجلا فكذا وكذا، فسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هكذا، ما أراد أن يباشر السؤال بنفسه لأن هذا مقدم عارف القوم هو الذي يسأل عن هذا. فجاءه قال فقال أي عاصم أرأيتم رجلا رأى مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه قصاصا أم كيف يفعل؟ إن سكت سكت على عظيم، وإن تكلم تقتلونه، ما الحل في هذا؟ قال كيف يا عاصم؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه مسألة يعني مسألة مشكلة، وهي أيضا مهمة، ومن نظر الشرع عرض الإنسان أشد من نفسه وماله. إذا قتل إنسان إنسانا بكم يثبت أنه قتله عمدا؟ بشهيد برجلين، أليس كذلك؟ وإذا يعني انتهت عرضه بهذا بكم يثبت؟ بأربعة. وهذا كله حفاظا على مثل هذا الأمر، لأن لا يتجاسر الناس في هتك بعضهم عرض بعضهم، لازم يتأكد أربعة شهود، إذا وصلوا إلى ذلك يشهدون وتقام الحد على ذلك. وأما بدون ذلك فهذا يعني يكون انتهاكا لحرمة مسلم. فلذلك شدد الله في هذا. عاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذه أمور يعني تجري للأوهام والشكوك بسبب التحقيق. يا رسول الله إن رجلا من عشيرتي قال لي أمر أن أسألك بكذا من كذا وكذا. فضع علي يعني هذه المسائل لا تسألني عن هذه المسائل. معناه إنها ما هي مؤكدة وما هي ببينة ببرهان واضح حتى نعمل بمقتضاها. بس مجرد شكوك فقط. فلذلك عاب عليه المسألة. قال ماذا؟ فعاب رسول المسائل وكرهها. فجاء عينه لما جاء إلى بيته جاء وقال يا عاصي. فقال ما صنعت يا عاصي؟ قال صنعت الذي أمرتني إنك لم تأتيني بخير. ما أتيتني بخير. النبي صلى الله عليه وسلم ذم وسب يعني وعير هذه المسألة. قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال عويني والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أنتم يعني أنت ما قضيت وما شفيت غلمتي لازم أنا بنفسي أذهب إليه وسوف أسأل لأني متضرر بهذا. فليس الأمر هينا. قال ما لا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل فيك. يعني لما جاء للسؤال نزلت الآية. نزلت الآية به. هذا الظاهر والمصنف أقدم هذه القصة أنه هو سبب نزول الآية. لكن نقول الأشهر أنه هلال يعني ابن أمية هو السبب. إذن نقول القصتان متقاربتان قاربتان. فنزلت الآية تشمل الاثنين. ومعناه أنه لما جاء من عجلان إلى صلى الله عليه وسلم وجد حلا لمشكلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء حل مشكلتك قبل أن تأتي وهو القرآن الكريم. قال قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك فأتي بها. قال سهل وأنا مع الناس كنت جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها فتلاعنا. فقال يا رسول الله والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها. فارقة بشدة غضبه لما انتهى الخامسة. والخامسة أن لعنة الله عليهم كانوا كاذبين. قال يا رسول الله إن أمسكتها فأنا كاذب عليها. طلق لأني رأيتها متأكد يعني متأكد. وهي تعلم أنها زانية ولكن الله سبحانه وتعالى سترها لمشروعية الجهاد. حتى لما جاءت الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لها إنها موجبة موجبة النار موجبة سقوط النار. فتلكأت وتزحزحت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. والخامسة أن غضب الله علي كذا وكذا وانتهت. وهذا معروف أنها معترفة. لا أفضح سائر اليوم عنه إني اعترفت بأن زانية قبيلتي تجره بسببي. إذن يعني الكذب أحسن لي من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لولا ما يعني ما جعل الله سبحانه وتعالى لكان لي ولا شيء. لكنها حجبت ومنعت بسبب اللعان عن أن يقام على حد عن أن يقام على حد. قال ماذا عند فجاء بها. قال لقد ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها. فصار سنة متلاعنين. معناه إيش؟ المفارقة بينهما. بعد ذلك ما يجتمعان أبدا ما يجتمعان أبدا. وهذا الحديث عويمر بن عجلان قال متفق عليه. ومن فوائده ما تقدم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان بدء اللعان ومنها مشروعية الاستعداد للوقائع قبل وقوعها ليعلم أحكامها إذا وقعت. ومنها الرجوع إلى من له الأمر. ومنها إجراء الأمر على الظواهر والله يتولى السرائر. ومنها كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك مسلم أو التوصل إلى أذية بأي سبب كان. وفي كلام الشافعي رحمه الله تعالى إشارة إلى أن كراهة ذلك كان خاصة بزمن صلى الله عليه وسلم من أجل نزول وحي لأن لا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم سبيل المسألة. وقد ثبت في الصحيح أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أي مسألة. وقد استمر جماعة من السلف على قراءة السؤال أما لم يقع لكن عمل الأكثر على خلافه. فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وهكذا قال رحمه الله تعالى
له أحكام كثيرة ومسائل كثيرة متكررة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب اللعان بالحبل. اللعان بالحبل ملاعنة. حبلت حبيلة المرأة تحبل حبلا. حبل الحبل هو الحمل وزنا ومعنى. وأما الحبل فهو مصدر مصدر حبيلة المرأة بالحبل يعني إذا ليس لها زوج ووراءها نصيحة حبلها إذن هذا يعني وقع الريبة. فلذلك يقام هذا اللعان بذلك. قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد بكر قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي بن عطاء المقدم الطبقة الثامنة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة هذا أخو مسلم عقبة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن قاسم محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلان وامرأة وكانت حبلة معنى ذلك أنها كانت حبلة منه معنى منه يعني قبل أن تضع حملها يعني لاعن. وماذا يترتب على ذلك؟ أن ذلك الولد إذا ولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى والده. هذا هو الفائدة في اللعان في هذا. إذا ثبت اللعان فالحمل ينسب إلى أمه. قال وماذا والحديث متفق عليه وسيأتي شرحه بعد بابين بيت مطولة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب اللعان في كذب الرجل زوجته برجل بعين معين رجل بعين. وهذا أيضا من محاسن الشريعة أنه لما خصف أمر الزوجين بشرعية اللعان خصف الكلام. قال أنا رأيت فلانا على بطن امرأة فلانا بتعيين اسمه فيقال لهم هات المرأة ويتلعنان ولا يؤخذ الرجل بأنه قذف ذلك الرجل اسمه. وهذا أيضا من محاسن الشريعة أنه حافظ هذا الرجل يعني مظلوم بسبب أن امرأته زنت والرجل زنى بها. فلو قذف حد القذف بذلك الرجل لزاد الضرر عليه. إذن سامحه الشيخ في هذا قال إن امرأة من فلان لم تكف على كذا ووقع الجهاد بينهم من امرأته يعفى عنه القذف الذي قذف به الرجل معين ما يضره. الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى أشار بهذه الترجمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معين إنما يجب عليه اللعان فقط دون حد قذف ذلك الرجل لأنه صلى الله عليه وسلم يحد هلالا بشريك يسحماء. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى هذا حدثنا بسند متصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني قال سئل هشام عن الرجل هشام بن حسان القرقوسي عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام عن محمد بن سيرين أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما فقال إن هلال بن أمية الصحابة أحد الثلاثة الذين تيب عليه وعلى الثلاثة الذي كلها بهلال بن أمية وذف امرأته بشريك من السحماء هذا يعني عين اسمه أنه زنى بها. ومع ذلك وكان أخو البراء بن مالك لأمه وكان أخاه ولا أخوه في النسخة النية والذي أن عنده في النسخة النية والذي أن عنده علما من ذلك وكان أخو البراء على سبيل هكذا نسخ المجتبى الكبرى برفع أخوه والصواب وكان أخ البراء لأنه ينصب بالألف لأن الأسماء الستة التي ترفع في الواو وتنصب يسجر بها كما قال مالك الآخر. والبراء بن مالك هذا الصحابي رضي الله تعالى كان أخاه. قال ماذا كان أخو البراء أخ البراء بن مالك لأهل أمه وكان أول من لعن في الإسلام. إذن هذا يدل على أن الآية نزلت فيه. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال أبصروه أي أبصروا هذا الأمر فإن جاءت لأبصروه الحمل كانت حمل فتلعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروا هذا الولد فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فإن جاءت به أي بهذا الولد أبيض لونه يعني أبيض صديع العينين. قال ماذا قال؟ قال رضيع العينين. قال فإن جاءت فهو لهلال ابن أمية لأن هلال كان صفته هكذا. وإن جاءت أكحالة على العين جعدا فجعل المتند للجسم يعني جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبيت أنها جاءت في أكحالة جعدا أحمش الساقين أي على صفة الزان صفة الرجل الذي زنى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما يعني ما تقدم من اللعان لكان لي ولها شأن كنت أرجفها كنت أرجمها لكن سبق لي سبق اللعان هذا كله فبقيت وكان الرجل وكان الولد ولا إلى أمه. قال قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله كتاب الكتاب كيف اللعان انت لا هذا تبع عليه حديث الأول ننتهي من هذا. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريكا من السحماء بالمآت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحدث الظهر يردد ذلك على هلال. فقال هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق أنا رأيتها ولا ينزل أن الله عز وجل عليك ما يبرئ الظهر من الجلد ما أجلك. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر آية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وقفوها أمسكوها فإنها مجبة فإن هذه الخامسة مجبة النار مجبة سخط الله. قال فتلكعت أرادت أن تعترف بأنها زلت. قال حتى ما شككنا أنها ستعترف الحاضرون كلهم قالوا الآن تعترف. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم الله المستعان اللهم اجعل الموت فمضت على اليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيع العينين فإن جاءت المرأة يعني أبيض سبطا أي مسترسل الشعر مسترسل الشعر قضيع العينين معناه فاسد العينين بكثرة الدمع أو حمرة يعني قضيع العينين فاسد العينين. قال وفوله لا يؤمن لأن سنته هكذا. وإن جاءت آدم لونه آدم أسمر جعدا ربعا حمش الساقين حمش الساقين بفتح العين وسكون الميم حمش حمش هذا جمع وهذا مفرد حمش الساقين على صفة شريف. قال حمش الساقين معناه رجل حمش الساقين وأهمش الساقين أي دكيكهما هذا معنى دكيك الساقين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لشريك بن السحماء فجاء بآدم جعدا ربعا حمش الساقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله وهو مشروعية اللعان لكان لي ولها شأن معناه أن يريد أن يقذفها أن يحدها ولكن سبق اللعان. قال الشيخ أي النسائي قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمصنع العين ولا جاهبهما ولا مرتفع عمايا. الله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا نهاية قصتي هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط عينا ولا يخاف ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كذابين كلهم.